الكلام في أقسام القطع والأقسام المختلفة للقطع، ذكر القطع الطريقي المحض ثم القطع الموضوعي، وتقسيمات القطع الموضوعي بأنه يكون تمام الموضوع أو جزء الموضوع، وكل قسم من هذه الأقسام يكون على نحو الصفتية أو على نحو الطريقية، يعني قطع موضوعي أخذ بما هو صفة للنفس، أو قطع موضوعي أخذ على نحو الطريقية يعني لوحظت كاشفيته ولم تلحظ صفتيته للنفس. وقلنا بأن أحد الأقسام غير تامة، وهي ما إذا كان القطع الموضوعي على نحو الطريقية وهو تمام الموضوع، وقلنا هذا غير متصور وغير تام. صاحب الكفاية أضاف تقسيما آخر، وهو أن تكون صفة القطع المأخوذة في الموضوع إما صفة للقاطع أو صفة للمقطوع، يعني عندما يقول قطع هي صفة لمن؟ صفة للقاطع، والله واضح افتهمناها، أن تكون صفة للقاطع. أن تكون صفة للمقطوع يعني شنو؟ يعني قطع به، معناه أن المقطوع به هذه صفة القطع له مو للقاطع نفسه، يعني المقطوع الشيء الذي انكشف للمكلف من خلال القطع، فتكون الصفة هي صفة المقطوع به. المرحوم السيد الخوي يقول بأن كونه صفة للمقطوع ما افتهمناها، شو يعني صفة للمقطوع؟ المقطوع يعني المعلوم، المقطوع القطع للعلم، المقطوع به يعني المعلوم، المعلوم على نحوين، إما معلوم بالذات وهو تلك الصورة الذهنية، وإما معلوم بالخارج وهو ذلك الواقع الخارجي. المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، تقول القطع صفة للمقطوع، يعني صفة لتلك الصورة الذهنية. خب هذه الصورة الذهنية شنو؟ الصورة الذهنية هي القطع الحاصل لدى القاطع، يعني عندما نقول صفة للقطع شنو معنى صفة القطع؟ شفت شنو معنى أنه يكون صفة للقاطع؟ يعني حصول تلك الصورة الذهنية. فإذا كان هذا القطع هو صفة للقاطع، يعني القطع المأخوذ عنه الموضوع بنحو الصفتية، هاي صفة لمن؟ صفة للقاطع وصفة للمقطوع، والمقطوع شنو؟ هو الصورة الذهنية. خب هو القاطع أكو شيء، لماذا أطلقنا عليه قاطع؟ لأنه تحققت له هاي الصورة الذهنية. فحينئذ كون هذه الصورة الذهنية موجودة ولدى الذهن، حينئذ يكون هناك متحد، ماكو فرق بين كونه صفة للمقطوع بمعنى الموجود المعلوم بالذات، وبين كونه صفة للقاطع. هنا ما راح يكون هناك فرق بينهما أصلا. زين، إذا قلنا له أن القطع صفة لذلك المعلوم الخارجي، يعني ذلك المتعلق الخارجي، ذلك الموجود الخارجي، حينئذ نقول معناه أن ذلك الخارج الموجود الخارجي المنكشف للمكلف القاطع، فالمكلف هو قاطع، لكن صفة القطع منين إجت؟ إجت من ذلك المعلوم الخارجي. ذلك المعلوم الخارجي ما معنى اتصافه بالقطع؟ معناه انكشف للقاطع، فذلك المعلوم والمتحقق بالخارج الذي انكشف وصار له حالة وكشف وأصبح مكشوفا لذلك القاطع. يقول هذا معنى أن القطع هنا بعد ما منظور كونه صفة، كونه كاشف عن الواقع، فإذا كان كاشف عن الواقع تحول القطع من كونه على نحو الصفتية إلى كونه على نحو الطريقية. هو كلام شنو؟ يقول أن هذا القطع المخوض على نحو الصفتية صفة إلمه، قطعت بوجوبين، قطعت بموضوعين، هاي صفة إلمن، صفة لهذا الموضوع لو صفة للنفس. صاحب الكفاية يقول صفة للموضوع، المرحوم السيد الخوي يقول صفة الموضوع، هذا الموضوع وهو المعلوم إما معلوم بالذات فيعود إلى كونه صفة للقاطع، إما معلوم بالخارج. معناه شنو معلوم بالخارج؟ معناه هو الانكشاف، هو كونه منكشفا منكشفا. فإذا كان منكشف فحينئذ أنا ما راعيت في القطع الموضوعي كونه صفة، كونه طريق إلى الواقع. والبحث في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية، وليس القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية. وانتهى الآن بهذا الشكل تجعله كأنه أخذ القطع بلحاظ متعلقه، بلحاظ انكشاف متعلقه. فإذا كان بلحاظ انكشاف متعلقه هذا صار قطع طريقي وليس قطعا صفتيا. فلذلك يقول هذا التفصيل وهذا التقسيم الذي ذكره صاحب الكفاية هذا لا يمكن اعتماده ولا يمكن الركوع إليه. النقطة الأخيرة التي يتعرض لها المصنف هو أو في هذا التقسيم يقول نحن فرقنا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، هو ذلك القطع الذي أخذ في لسان الدليل وأخذ في الخطاب الشرعي. قبلنا ما لازم إحنا نبين أنه ليس كل قطع وكل علم أخذ في لسان الدليل أصبح قطعا موضوعيا، لازم نفرق في بعض الأحيان بلحاظ القرائن المختلفة، بلحاظ الحالات المناسبات الحكم الموضوع، قد نجد أنه قطعا أخذ في لسان الدليل وليس قطعا موضوعيا، مثل قوله تعالى في الصوم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الشروع في الصوم، بداية الصوم هذا متى يتبين؟ يعني وجوب الصوم متى يتحقق؟ هل هو موضوعه القطع بالفجر أو موضوعه تحقق الفجر؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين يعني علم، يتبين يعني قطع. فهل المطلوب، فهل المدار هو القطع بتحقق الفجر حتى يكون الصوم ويمتنع الأكل والشرب؟ لو لا تحقق الفجر، هسا تحقق الفجر ببينة بأمارة بقطعين. فيقول هنا يعلم أن المراد من القطع ليس هو القطع الموضوعي ولا يراد منه قطعا موضوعيا، وإنما ذكر حتى يتبين أنه من أوضح مصادق انكشاف الأمر واتضاح الفجر. فالقطع هنا أخذ في لسان الدليل لكن لم يأخذ موضوعا. القطع الموضوعي يقول مثاله كما في العلم بصحة الصلاة الثنائية الواجبة أو صحة الصلاة الثنائية والثلاثية، يكون عندك علم بتحقق ركعات. لذلك نقول من شك في عدد ركعات صلاة الصبح أو شك في عدد صلاة ركعات صلاة الظهر فصلاته باطلة. يعني إذا صار عنده شك وكمل صلاة على الشك وبعد الصلاة اكتشف لا أن الصلاة نعم كانت ثلاثة، صلاة باطلة يحكم ببطلانها، لأن حين الصلاة يجب أن يكون له علم وقطع بكونه في الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة في المغرب أو الأولى أو الثانية في صلاة الصبح، وكذلك في الأولتين من الصلوات الرباعية. هنا يقول هذا قطع موضوعي، يعني الحكم بصحة الصلاة مبتني على كونك ماذا؟ قاطع بكونك هذه الأولى والثانية أو هذه الأولى والثانية والثالثة أو هذه الأولى والثانية في الصلاة الرباعية. يترتب على ذلك أنه لو علم، لو شك في الأثناء وما أبطل صلاته واستمر حالة الشك، بعد الصلاة اكتشف أن صلاته كانت نعم صحيحة ثلاث ركعات، ولا هذا ما يحكم بصحة صلاته، لأن المأخوذ في صحة الصلاة أن يكون لك علم بعدد ركعاتها في أثناء الصلاة مو بعد. لذلك هذا التنبيه أيضا نشير إليه حتى لا يصير خلط بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي بهذا النحو. المسألة الأخرى التي تعرض لها هي في قيام الأمارات والأصول مقام القطع. أولا مقام قيام الأمارات، يعني توجد لدينا أمارة خبر واحد أثبتوا حكما أو لا، حتى في الموضوعات بينة الظهور، هذه كلها أمارات وطرق لجعلها كاشفة، الشارع يجعلها كاشفة عن الحكم أو كاشفة عن الموضوعات الخارجية. حينئذ نأتي ونقول بأنه الأمارات التي تقوم مقام القطع، نجي نشوف كل قطع من القطوع، عندنا قطع طريقي، عندنا قطع موضوعي صفتي، عندنا قطع موضوعي طريقي. قطع موضوعي أخذ على نحو الصفتية، قطع موضوعي أخذ على نحو الطريقية. أو عندنا قطع طريقي محض. نجي إلى النوع الأول، النوع الأول وهو القسم الأول من أقسام القطع، وهو القطع الطريقي المحض الذي هو طريق إلى الواقع، الذي يعني انكشاف الواقع. هل تقوم الأمارات مقام القطع الطريقي المحض؟ يقول نعم، ممكن أن تقوم الأمارات مقام القطع الطريقي المحض. لماذا؟ يقول لأن الفارق بين الأمارات وبين القطع الطريقي أن القطع الطريقي هو حجيته ذاتية، ليست بجعل جاعل. الأمارات حجيتها تعبدية، حجيتها بجعل جاعل وهو جعل الشارع. فالشارع في الأمارات جعل لها الحجية بمعنى أنها لا تكشف عن الواقع، الشارع يجعلها كاشفة عن الواقع. الاحتمالات أو الظن الذي في الأمارات معناه أن هناك خلاف الواقع، ممكن يكون خلاف الواقع. إجا الشارع قال بأنه هذه الأمارات تعامل معها معاملة واقع، وحينئذ تقوم مقام القطع الطريقي المحض. فالفارق بين القطع الطريقي المحض وبين الأمارات أن الأمارات حجيتها جعلية، كاشفيتها جعلية ليست ذاتية، بخلاف القطع هو حجيته ذاتية، كاشفيته تكوينية، باعتبار يكشف عن الواقع، هو الواقع ويري الواقع. فحينئذ تكون الأمارات تقوم مقام القطع، لأن الغرض الشارع هو أن يريد الإنسان أن يصل إلى ذلك الحكم الشرعي ويصل إلى الواقع. فإذا وصل إلى الواقع من خلال القطع فبها. الأمارات الشارع جعلها حجة وقال أنا أتمم حجيتها، حجيتها كانت ناقصة لا تكشف عن الواقع، أنا أجعلها كاشفة. فلذلك كانت حجيتها تعبدية وتقوم مقام القطع الطريقي المحض. إجينا وين؟ إلى القطع الموضوعي الذي أخذ على نحو الصفتية. القطع الموضوع الذي أخذ على نحو الصفتية يعني قطع موضوعي أخذ في موضوع حكم آخر، القطع بوجوب الجمعة أخذ في موضوع وجوب التصدق. لكن هذا القطع أخذ على نحو الصفتية، يعني بما هو صفة نفسانية قائمة لدى النفس ولدى هذا القاطع، لأن القطع هو علم. فالعلم بما هو صفة نفسانية أخذت في موضوع هذا الحكم. زين، هذا القطع الموضوعي الذي أخذ على نحو صفتية، سواء كان هو جزء الموضوع أو كان هو تمام الموضوع، هل تقوم الأمارات مقامه؟ هل تقوم الأمارة مقام هذا القطع الموضوعي الصفتي أم لا؟ يقول ما تقوم مقامه. لماذا؟ يقول لأن إحنا أمام صفة نفسانية، فكيف يأتي شيء آخر ويقوم مقام تلك الصفة النفسانية؟ الأمارة هناك الشارع جعلها دليلا على الحكم الشرعي. زين، هل يمكن أن يكون هذه الحجية يعني أدلة الأمارات، هل يمكن وكافية في أن تجعل هذه الأمارة قائمة مقام القطع الذي أخذ على نحو الصفتية؟ يقول هذا لا يكون لا وجدانا ولا تعبدا. بمعنى شنو؟ بمعنى أنك أنت عندك صفة وهي صفة العلم، لما اجت البينة ما صارت عندك هذه الصفة، الشارع يقول لك اعمل بالبينة، فهل وجوب العمل بالبينة وحجيتها وتنزيلها منزلة واقع يحول تلك الصفة النفسانية اللي عندي وهو القطع، يحولها إلى أن هذه تنزل منزلة القطع، بحيث أنا أجي أقول أنا الآن عندي صفة القطع؟ يعني شو عندك صفة القطع؟ لأن البينة قامت، لأن خبر الثقة إجاني. فالصفة النفسانية غير قابلة للتبدل، بصفة أخرى هي ليست قطعا، يعني أنا أعامل معاملة القطع، لكن أن تكون صفة النفسانية لي. واحد يحب شخص، خب أنت تحب، أنا أجي في واحد أجي أقول له أنت لازم تحب هذا، خب ما يصير. رتب آثار الحب عليه، يقول أرتب آثار الحب، أرتب آثار الحب على هذا، لكنني ما أقدر أقول بأنني شنو أحبه، لأن هذه الصفة النفسانية ترتيب الآثار لا يعني حلول صفة محل صفة، باعتبار هذه الصفة النفسانية أمر وجداني، هذا الأمر الوجداني الحاصل ما ممكن أن يتحقق، فلا يمكن أن نفترض لا يمكن أن تفترض أن الأمارة يعني وجدانا، لا يمكن ذلك. زين تعبدا شلون؟ تعبدا هل يمكن أن نقول بأنه وجدانا؟ ما ممكن، يعني الصفة هي القطع والعلم، هذا الشيء الحاصل هو مو علم، فما ممكن أن يأخذ صفة العلم، هذا وجدانا. خب تعبدا شلون؟ يعني تعبدا الشارع يجي يقول لك بلي أنه هذه الصفة تعبدا تكون كذلك. نجي نشوف لسان الدليل شنو هو التعبد، منين يجي باللسان الدليل، أشوف الدليل شي يريد. دليل حجية الأمارة يقول نزلها منزلة الواقع، رتب عليها آثار الواقع. هل دليل حجية الأمارة إجا قال هذه الأمارة إن تكون قاطع بها، يعني مرة يقول أنت رتب آثارها، أو مرة يقول لا أنا ألزمك بأن تقطع بها، مثل واحد تلزم أن يحب شخص، يقول لك أنا أرتب آثار المحبة، إن أنا راح أحترمه، راح أخدمه، راح أسهل له أموره، أما تجعلني أحبه هاي شلون؟ أولا هل دليل حجية الأمارة أو دليل حجية الأمارة والطرق البينة الظهور يقول أن هذه الأمارة اجعلها قطعا؟ يعني كأن صفة القطع عندك، لو لا هذه كاشفة الواقع ورتب عليها آثار الواقع واجعلها طريقا للواقع. واقعا شو يريد يقول لي دليل حجية الأمارة؟ هل دليل حجية الأمارة يقول بأن هذا بأن هذا بأن بأن هذا الدليل وهو دليل وهو هذا وهو دليل وهو هذه الأمارة هذه أنت واقع أنت 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 بعد ما عندك احتمال الخلاف؟ يقول الشارع يقول هاي الأمارة أكو احتمال الخلاف، وجدانا عندي اختلاف، الشارع يقول لك وجدانا لها ما تلأ ما يقول دليل الأمارة ما يدل على ذلك. زين هل يمكن أن يدل دليل الأمارة على ذلك؟ يعني هل يمكن للشارع أن يخاطبني بهكذا خطاب؟ أني مو يقول لي نزل منزلة القطع، مو يقول لي رتب عليه آثار القطع، يقول لا، يقول هذا قطع، أنت بدل صفتك إلى صفة القطع. صاحب الكفاية المرحوم أيضا سيد الخوي يقول ثبوت الأمر ممكن، يعني من الممكن أن الشارع المقدس يجعل الدليل الأمارة قائم مقام القطع الصفتي، يجعلك متصفا، يقول ممكن ثبوتا، لكن إثباتا دليل حجية الأمارة ما يدل على ذلك. الآخرين قالوا لا، قالوا حتى ثبوتا ما ممكن، لأن ثبوتا الوجدان ممكن أن يتبدل، القطع بما هو صفة النفسانية ممكن أن تأتي وتجعل لي شيء اعتبره هو هذه الصفة النفسانية، ممكن الصفة النفسانية إما أن تكون أو ما موجودة، أما أن تحل محلها صفة ثانية تأخذ نفس موقعيتها، يقول هذا غير ممكن وهذا مستحيل. فلذلك ثبوتا وإثباتا هذا يكون محل كلام ومحل تأمل وعدم قبول. هذا إذن الأمارات والطرق سواء كانت في الأحكام أو في الموضوعات لا تقوم مقام القطع الموضوع الصفتي. يجي وين القسم الأخير؟ القطع الموضوع على نحو الطريقية، قطع موضوع لكنه لوحظ فيه الطريقية، فهل يمكن أن تقوم الأمارات مقامه أو لا؟ كان هذا محل خلاف يأتي إن شاء الله. فقط نشير إلى بعض الأخوة طلبوا أن تكون مثلا رواية أو شيء من هذا القبيل، كنت أطالع في أمالي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، والأمالي أمالي عموما سواء كان الشيخ التونسي، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، هي أشبه بمجالس التعزي، لكنه سابقا ما كانت بالحالة المتعارفة الآن، فكان هي روايات وأخبار الأئمة سلام الله عليهم. فلاحظ في أمالي الشيخ الصدوق متعددة كذا مجلس، 70 مجلس يمكن، يبتدأ كل مجلس بأمر عقائدي، ثم يتحول إلى أمر أخلاقي، ثم يتحول إلى شيء من مقامات أهل البيت سلام الله عليهم، وروايات في فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. فيتنوع من أمور عقائدية، أمور تاريخية، أمور أخلاقية، إلى أمور في مناسبات أهل البيت وخصائص أهل البيت سلام الله عليهم. فلذلك تشوف هذا التنوع موجود في كل مجلس من مجالسه، ومعنونة هذه المجالس سواء الشيخ التونسي أو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. في أحد المجالس يقول: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: ما الاستعداد للموت؟ فقال عليه السلام: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. فكأنه يذكر الكبرى ثم يأتي بقسم على أنه مصداق لهذه الكبرى، وفي هذه الكبرى الاستعداد إلى الموت، الاستعداد إلى الموت والاستعداد إلى الحياة القادمة. الاستعداد إلى الموت معناه هو الدخول في حياة أخرى، وهذه الحياة الأخرى لها أحكامها، لها ظروفها، لها قواعدها وقوانينها الخاصة. فإذا لم يكن الاستعداد الإنسان مستعدا إلى دخول هذه الحياة، سوف يخشى الموت، لأنه ما عنده ما محضر أموره. في مثل ما واحد يريد يسافر إلى سفر إلى مكان، فإما أن يحضر أموره عدل، وإذا ما محضر فمين يقدر يسافر؟ لأنه يقول أنا ما محضر أموري، لا ملابسي، لا جوازي، لا كذا، كل ما يحتاجه الإنسان. فحينئذ إذا عرف ما هو الحاجة أو ماذا يحتاج في ذلك الزمان وفي الزمان القادم وفي الرحلة القادمة وفي الحياة الأخرى، حينئذ يكون مستعدا لهذا السفر ولهذه الرحلة ولهذه الحياة. فالاستعداد للموت مو أن واحد يواجه الموت خب مات، فالمقصود به ما أعددته لتلك الحياة القادمة ولذلك وتلك الفترة القادمة التي ستمر عليك. فيذكر 3 أمور واقعا، هذه الأمور 3 لو واحد يشوفها يجدها هي الأمور الاعتيادية التي لا حاجة فيها للإنسان يقلق نفسه في هذه الحياة الدنيا. كثير يعني يجون يسألون: سيدنا شنو هي الأذكار، شنو هي الكذا، أو يحاولون يقرؤون في سيرة المتقدمين وفي سيرة كثير من العلماء شنو الأذكار التي كانوا يداومون عليها، شنو كيفية صلواتهم، كيفية عباداتهم، كذا كذا، هاي الأمور كلها، ويحاولون أن يثقلون على أنفسهم، بينما أمير المؤمنين يذكرها بشكل سهل يسير، ويكون هذا السهل اليسير له يعني ممكن كل إنسان أن يطبقه، ماكو واحد أنه خارج أو يعجز عما لا يمكن أن يطبقها. أداء الفرائض واجتناب المحارم. أداء الفرائض، فرائض سواء فرائض الصلاة الصلوات اليومية، الفرائض اليومية، الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى، اللي هي الحد الأدنى مما يجب على الإنسان أن يفعله، واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. فعندك عبادات، عندك واجبات، عندك محرمات، معرفة حدود المحرمات، معرفة الواجبات، أداؤها، وكل شيء هو زائد عن الواجبات هو راح يكون هذا خير زائد. أداء الإنسان للفرائض اليومية، للرواتب اليومية، هذا الشيء زائد، هذا الشيء زائد يزيد من قدره، يزيد من استعداده. أداء هذه الفرائض المستحبات اليومية، ليش أنا عندي مستحبات أروح أدور على مستحبات أخرى؟ خلي هذه أنا أقدر أسويها، خلي أقدر أسوي هذه الفرائض التي أصر عليها الشارع، التي أكد عليها الشارع، أنا أتركها أروح أدور على صلوات أخرى. خلي هذه الصلوات أنا أقدر عليها، اللي بيها هي قضاء الحاجة، أمور المتعددة تصير بهذه الأمور، أنا عندما أثبت على هذه الأمور أقدر أسويها، تنفتح أمامي أبواب أخرى، أكي أفكر حينئذ أستزيد منها أم لا أستزيد. وهكذا في بقية الواجبات، اجتناب الاجتمال على الأخلاق، أزمتنا هو أزمة أخلاق، واقعا أزمة اللي نعيشها في هذه الأيام ما أعتقد أزمة عقائد، ليست أزمة اعتقادات بقدر ما هي أزمة أخلاق تؤثر على الاعتقادات، أو أزمة أخلاق ناشئة من فهم مغلوط للاعتقادات بعض الأحيان، أو أزمة أخلاق لها تأثيرات سلبية وجانبية على أخلاق الإنسان وعلى ما كيف يمكن أن يحيا في هذا الزمان. اشتمال على المكارم، يعني عندما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسوأ وضع اعتقادي في الجزيرة العربية الوثنية، عبادة الأصنام، في هذا الوضع السيء كان ذا خلق، معناه أن الخلق ممكن أن يكون في جو اعتقادي سيء، ما له علاقة. إذا كان جو اعتقادي سيء فأنا لازم يكون خلقي سيء مع الآخرين، وليش؟ الاشتمال على المكارم هي بما يليق للإنسان المؤمن والمسلم. أمور ثلاثة إذا استطعنا إن شاء الله أن نحققها ونحن مخاطبين بهذه الأمور الثلاثة كحد أدنى في تصرفاتنا، في أفعالنا، في عباداتنا، فإن شاء الله نكون على خطى أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي قال لا يبالي أوقع الموت عليه أم وقع على الموت أم وقع الموت عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لخير لمراضيه، وأن يجعل عاقبة أمرنا إلى خير. والحمد لله.